أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في هذه الآية المباركة من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين. قلنا أن هذه الآية المباركة هي التي تؤسس لشروط المرجع الديني العلمية، وذلك باعتبار أنها تبين أنه أساساً ما هي وظيفة الأمة بنحو الواجب الكفائي، حيث قالت: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وهذا طبيعي جدا باعتبار أن الدين يحتاج إلى بيان وإلى تبيين وإلى تبليغ وإلى توضيح وتفسير. طبعا فيما يتعلق بهذه الوظائف، القرآن الكريم بينها، ولعلنا إن شاء الله تعالى سنقف على الآية اللاحقة لهذا البحث في سورة المائدة، الآية 44 من سورة المائدة. قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. بعد من؟ وظيفة ما هي وظيفة ذلك؟ وظيفة من؟ قال: والربانيون. بعد: والأحبار. واتفقت كلمة علماء المسلمين أن المراد من الأحبار هم من؟ هم العلماء. نعم، وقع الاختلاف في الربانيين من هم هؤلاء، وبحثه إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أنه الأحبار لهم دور في الحكم. بأي معنى أخذنا الحكم؟ وهذه أيضا أشارت الآية المباركة إلى أنه أولا يجب على كل فرقة، فلونا نفرا من كل فرقة طائفة، هذا أولا. وثانيا: ليتفقهوا في الدين. هذا المقطع من الآية المباركة أعزائي يوجد فيه أبحاث ثلاثة. البحث الأول الذي أشرنا إليه إجمالا في البحث السابق في الدرس السابق، وهو المراد من الدين، ولكنه قبل الدخول في بحث المتعلق وهو التفقه في الدين. كما تعلمون أنه أي أمر يأتي له متعلق. ما هو متعلق هنا؟ المتعلق هو ماذا؟ هو الدين، من قبيل تجب. ماذا يجب؟ تجب الصلاة، يجب الصوم، هذا هو المتعلق. على من الموضوع؟ ما هو الموضوع؟ نفر، فلولا نفر من كل فرقة، وهذا هو الموضوع. طبعا من الواضح أنه نفر، أيضا من الواضح أنه، وهذه واحدة من أدلتنا لعدم الفرق في المجال العلمي بين الرجل والمرأة، لأن الآية لم تقل فلولا نفر رجال من كل فرقة، وإلا قالت الآية فلولا نفر من كل فرقة رجالا كانوا أو ماذا؟ أو نساء. ولذا نحن في الفتوى لم نميز بين الرجل وبين المرأة إذا توفرت الشروط العلمية اللازمة. المهم أن هذا المقطع من الآية المباركة يمكن أن نقف عنده في الأبحاث التالية. البحث الأول: ما هو المراد من المادة، يعني الفقه، لأن الآية قالت ليتفقهوا. ما هو المراد من الفقه؟ بطبيعة الحال أن الفقه له معنى لغوي، له معنى قرآني، له معنى اصطلاحي، له معنى شرعي، له معنى متعارف في أوساطنا وحوزاتنا العلمية. فما هو المراد من الفقه كمادة؟ الفقه، وبعد ذلك تأتي مشتقاتها. الفقه والتفقه، يتفقه ويتفقه إلى آخرها، كلها مشتقات هذه المادة. فاء قاف هاء هذه المادة. المسألة الثانية هي مسألة الصيغة، ليتفقه، هذه مرتبط بالصيغة وليس مرتبط بالمادة. أنا مهم عندي الآن هو المادة، وإلا الصيغة لا يوجد فيها بحث كثير، إنما المراد ما هو المراد من المادة. جيد، تعالوا معنا إلى هذا البحث اللي أساسا هذا يقطع غائلة النزاع وغائلة الاختلاف في المسألة. الروايات الواردة أعزائي كثيرة جدا في هذا المجال، وأنا أتصور لو ترجعون إلى أي معجم تجدون أن الروايات في هذا المجال كثيرة، منها هذه الروايات الواردة في أصول الكافي الجزء الأول أعزائي الصفحة 75، بعبارة أخرى في كتاب فضل العلم باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه، والروايات في ذلك طلب العلم فريضة، فقال طلب العلم والعمل به فريضة، وحديث رسول الله طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا وإن الله يحب بغاة العلم. ولكن الآن مو بحثنا في هذا، ولكن بعد ذلك سيتضح ما هو المراد من العلم أيضا. محل الشاهد هذه الرواية، قال الرواية قال عن مفضل بن عمر، لا يقول قائل سيدنا راجعنا سند الروايات وجدناها مجهولة ضعيفة، بعد هذا على المسلك على المبنى، وهو أنه وارد في أصول الكافي في الكتب المعتبرة، وهناك شواهد قرآنية وروائية كثيرة تؤيد ماذا؟ مضمون هذه النصوص على المنهج الذي انتخبنا. سمعت أبا عبد الله الصادق يقول عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. إذن القضية بيني وبين الله جد خطيرة، وهو أنه إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه الله سبحانه وتعالى، أن ينظر إليه الحق تعالى يوم القيامة وأن يزكي له عمل، فلا بد ماذا؟ أن يتفقه في الدين. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن الصادق عليه السلام، لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى ماذا؟ حتى يتفقهوا. ومجموعة من الروايات الواردة بهذا المضمون. سؤال، ما هو المراد؟ من الواضح بمجرد نحن نقرأ هذه الروايات الذهن أين يذهب أعزائي؟ يذهب إلى الحلال والحرام، إلى الطهارة والنجاسة، إلى أبواب الفقه المتعارفة في الحوزات العلمية. إلا أنه تعالوا معنا إلى المعلقين على من علقوا على هذه الروايات. الأول هو العلامة المجلسي. العلامة المجلسي أعزائي في مرآة العقول، في مرآة العقول الجزء الأول صفحة 100 في ذيل هذه الروايات، هذه عبارته، يقول تفقهوا في الدين حمله الأكثر على تعلم فروع الدين، إما بالاجتهاد أو بالتقليد. وبنظركم ما هو قال، ويمكن حمله على الأعم من الأصول والفروع بتحصيل اليقين فيما يمكن تحصيله فيه وبالظن الشرعي في غيره، يعني فيما لا يمكن تحصيل اليقين، إذن سد باب العلم في ذلك. إذن العلامة المجلسي طبعا لا يذكر دليل القائلين بأنه حمله على الحلال والحرام فقط، مع أنه هناك قرائن كثيرة تبين أن المراد من التفقه ليس خصوص ماذا؟ بدنا نتكلم في المادة، ها؟ ما بدنا نتكلم في الدين، هذه قرينة أخرى، الدين قرينة ثانية، دا أتكلم في ماذا؟ في مادة التفقه، لا دا أتكلم في الدين. الدين هذا يبين لنا أن المتعلق أصلا يبين ما هو المراد من المادة أيضا. لا، الآن نريد أن نضع يدنا على نفس المادة وهي التفقه. قال: ويمكن حمله على الأعم من الحصول والفروع. هذا موردنا عز. المورد الثاني أعزائي ما جاء في كلمات العلامة المازندراني في الشرح الكافي المجلد الثاني أعزائي الصفحة 16. قال: المراد بالتفقه في ذيل هذه الرواية، المراد بالتفقه فيه طلب العلوم النافعة في الآخرة الجالبة للقلب إلى حضرة القدس دائما، بحيث يعد الطالب عرفا من جملة طلبتها ومشتغلا بها، وتلك العلوم هي المعدة لسلوك سبيل الحق والوصول إلى الغاية من الكمال. جيد، هذا هو الهدف. ما هي هذه العلوم؟ قال: كالعلوم الإلهية والأحكام النبوية وعلم الأخلاق وأحوال المعاد ومقدماتها. هذه هي العلوم التي أمرنا بالتفقه ماذا؟ بالتفقه فيها. أعيد أعزائي: العلوم الإلهية والأحكام النبوية وعلم الأخلاق وأحوال المعاد ومقدماتها. ولذا هو عندما يأتي إلى طلب العلم، طلب العلم فريضة، يقول بأن المراد من العلم ما يتعلق بالمبدأ وما يتعلق بأحوال المعاد وما يتعلق بأفعال المكلفين وما يتبعها من تقويم الظواهر بالسياسات وما يتعلق بأحوال القلب وما وما وما. هذا هو العلم الذي يوصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى أن يزكى عمله وإلى أن ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا كلام العلامة المازندراني. أنا بعد ما جئت بكلماتي افترضوا ملا صدر أو كذا حتى يقول طبيعي ذولاك يتكلموا، لا لا، أتكلم هؤلاء الذين هم أميل إلى أبحاث الدينية والكلامية منهم إلى الأبحاث الفلسفية. تعالوا معنا إلى العلامة الفيض الكاشاني. الفيض الكاشاني في المحجة الجزء الأول صفحة 83 أعزائي هذه عبارته هناك. هذه عبارته هناك بعد أن ينقل عبارات الغزالي في إحياء العلوم، يقول: أقول إن، التفت إلى العبارات أعزائي جيدا، إن اسم الفقه، المادة مو الصيغة، إن اسم الفقه لم يكن متناولا للفتاوى في الأحكام الظاهرة. أساسا لو نرجع إلى الاستعمال، أساسا عندما يقال نزلت الآيات وبعد ذلك القرون، لم يكن الفقه شاملا ماذا؟ للفروع أصلا، لم يكن متناولا للفتاوى في الأحكام الظاهرة، ولكن كان بطريق العموم والشمول أو بطريق الاستتباع. يعني أنه المطلوب الأصلي من التفقه، العلوم المطلوبة كانت ماذا؟ لم تكن أساسا علم الفروع، أساسا لا علاقة لها بذلك. إلا إذا توسعنا فقلنا هو الشام بعنوان العموم والشمول، شامل ماذا؟ لعلم الفروع، أو بعنوان المقدمات لهذه العلوم، أو بالاستتباع. إذن ماذا كان يراد من الفقه؟ هذا الاصطلاح، هذه المادة. قال: وكان إطلاقهم له على أحكام، على علم الآخرة وأحكام القلب. عندما كان يقال تفقه يراد منه ماذا؟ يراد منه هذا البحث على علم الآخرة وأحكام القلب أكثر، فثار من هذا التخصيص تلبيس بعض الناس على التجرد له والإعراض عن علم الآخرة وأحكام القلب. هسه ما هي الأسباب التي أدت إلى أن هذا اللفظ ينقلب من علم الآخرة إلى علم ماذا؟ إلى علم الفروع. هو يذكر نكتة، هسه هذه النكتة توافق تخالف مو مهم، المهم هو الكاشاني، الفيض الكاشاني يشير، يقول: ووجدوا على ذلك معينا من الطبعة. ما هو الطابعة؟ يقول: فإن علم الباطن غامض والعمل به عسير، والتوصل به إلى طلب الولاية والقضاء والجاه والمال متعذر. اللي يروح بذاك الاتجاه يحصل فرد شيء، لو ما يحصل فرد شيء ما يحصل فرد. هذا مو كلام يا أعزائي، من إذا إحنا قلنا والله يطعن بالفقهاء، لا والله مو طعن، هذه بيان ما ذكره الأعلام. هؤلاء يقولون أنه أبحاث الآخرة، أبحاث أساسا تزكية النفس، هذه واقعا لا تأتي للإنسان لا بجاه ولا بمقام ولا بمال ولا بعنوان ولا، وأنا أتصور والعرف ببابك في الحوزات العلمية، انظر إلى حال المفسرين وانظر إلى حال ماذا؟ ها؟ الفقهاء. بينكم وبين الله الإمكانات لمن؟ قل الفقهاء، لا الفقهاء بالمعنى الحوزوي، ها، لا للمفسرين. انظر إلى العناوين، المرجعية والعناوين والتقليد وغيرها وغيرها وغيرها، لهؤلاء أو لأولئك؟ هم من الواضح أمامك أنت. ولذا أعيد، يقول: فإن علم الباطن غامض والعمل به عسير، والتوصل به إلى طلب الولاية والقضاء والجاه والمال متعذر. فوجد، أيضا أقول هذه مو عبارات يا أعزائي، هذه عبارات من؟ عبارات الفيض الكاشاني، مو عبارات الغزالي همتين حتى تقول أنه ده تستند إلى من؟ إلى كلمات الإمام الغزالي، لا أبدا، لأنه أولا نقل عبارات الغزالي، بعد ذلك قال أقول كما تعرفون، هذه أقول بعد مطالبه المرتبطة به. قال: فإن علم فوجد الشيطان مجالا لتحسين ذلك في القلوب، فوجد الشيطان مجالا لتحسيني، تحسيني يا علم مولانا، ها، علم الفروع. وقال هذا هو الأصل، أصلا دين يعني ماذا؟ ها، يعني كتاب الطهر، كتاب الصوم، في لتحسين ذلك في القلوب بواسطة تخصيص اسم الفقه الذي هو اسم محمود في الشرع. يقول هذه من أحابيل الشيطان، يحاول أنه شي يسوي مولانا، يستعمل لك بعض الألفاظ اللي هذه الألفاظ محمودة لو مذمومة، ها، محمودة، ولكن يغير شي يسوي، ها، زين لهم الشيطان أعمالهم. هذا التزيين يعني الظاهر جميل والباطن ماذا؟ مذموم. هذه عبارة ماذا؟ عبارة الفيض الكاشان. الآن تعالوا معنا إلى بعد ذلك إلى من؟ إلى صاحب الإحياء. صاحب الإحياء أعزائي عندما وصل إلى هذا، طبعا صاحب الإحياء عند ذم شديد أعزائي للفقه والفقهاء، فالذم ما بعده ذم. ولذا نجد أن الفيض الكاشاني يقول هذا الذم الذي تقوله للفقهاء هذا للفقهاء العامة، مو لفقهاء ماذا؟ مو لفقهاء الخاصة. أنا فقط أشير للأعزة لأن الوقت ما عندي أراجع. يقول قول أبي حامد في أن الفقه من علوم الدنيا، يا فقه أعزائي مو علم الآخرة، مو علم التزكية والباطن، علم ماذا؟ ها؟ علم الحلال والفروع، علم الولاية والقضاء اللي يأتي بالجاه والمال كذا. هذا المعنى أعزائي، إذا الإخوة عندهم الإحياء يراجعون الإحياء، إذا ما عندهم يراجعون المحجة صفحة 54 من الجزء الأول. بودي أن الأعزاء يراجعوا هذه الأبحاث. أعزائي قال أبو حامد فلما ألحقت الفقه بعلم الدنيا وألحقت الفقهاء بعلماء الدنيا، فاعلم أن الله عز وجل يبدأ يبين ويظهر منه أنه ديبين ماذا؟ ديبين الفقهاء في بنحو القضية ماذا؟ الخارجية اللي في ذاك الزمان كانوا عموما من خدام شنو؟ من خدام السلاطين، وعلى أساسهم كانوا يقتلون الأنبياء وأولاد الأنبياء. أنتم زين تعرفون أن الإمام الحسين وباقي الأئمة قتلوا بسيف من؟ بسيف هالفقهاء الذين كانوا في خدمة السلاطين. ثم هو بعد ذلك يأتي في صفحة 59 أعزائي يقول ما ذكره أبو حامد من وليس معنى ما زعمه فلان، بل هو علم شريف إلهي نبوي مستفاد من الواحد يساق به فلان. وهذا اللي قال ينطبق على فقهائه، يعني فقهاء العامة، ولا ينطبق على ماذا؟ على فقهاء الخاصة. الحق بيني وبين الله بنحو القضية الخارجية، نعم، لأن عموم فقهاء العامة في خدمة من كانوا وإلى زماننا هذا في خدمة ماذا؟ في خدمة السلاطين، في خدمة الحكام. إذا وجدتم العلماء على أبواب الحكام فبئس العلماء وبئس ماذا؟ وبئس الحكام. وإذا وجدتم الحكام على أبواب العلماء، ولذا احنا ذكرنا مرارا قلنا بينك وبين الله الضابطة كلية، فإذا وجدتم من علماء الشيعة أيضا على أبواب ماذا؟ على أبواب الحكام أيضا فبئس العلماء وبئس ماذا؟ وبئس الحكام. الضابطة عامة، نعم بنحو القضية الحقيقية عامة، نعم بنحو القضية الخارجية تنطبق في العام الأغلب، أين؟ تنطبق هناك ولا تنطبق علينا. المهم يأتي الغزالي أعزائي، هذا الأعزاء اللي عدم إحياء العلوم الجزء الأول، هاي طبعا اللي عندي دار المعرفة الجزء الأول صفحة 31 وما بعد، تحت عنوان اعلم أن منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية ما هو؟ يقول تحريف الأسامي الممدوحة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول. ما هي هذه الألفاظ؟ يقول يشير إلى خمسة مصادر: اللفظ الأول الفقه، الثاني العلم، الثالث التوحيد، الرابع التذكير، الخامس الحكمة، اللي أيضا يحمل على الفلاسفة لأنهم حولوها من معناها الديني إلى معنى ماذا؟ إلى معنى آخر. فلهذا سيد العلامة وغيره كتبوا بداية الحكمة ونهاية ماذا الحكمة، وقالوا عن الفلاسفة أنهم ماذا؟ أنهم حكماء. هذا كبحث آخر، مع أنهم هذه لفظة حكماء واردة عن النبي وعن باقي الأئمة علماء حكماء. ثم يقول أما الأول، التفت، أما الأول إذ خصصوه، أما اللفظ الأول الفقه فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل، إذ خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها، فمن كان أشد تعمقا فيها وأكثر اشتغالا بها قيل هو الأفقه. سبحان الله، وكأن هذا اليوم وكأن الأمس هو اليوم واليوم هو الأمس. إذن إش قد ما عنده قدرة على التفريع يصير شنو؟ ها؟ يكون هو الأفقه، وبالنتيجة يكون هو ماذا؟ ها؟ ها؟ هو الأعلم. أحسن. إذن لا علاقة بهذا البحث أساسا لا بعلم التوحيد، لا بمعارف الدين، ولا بمعارف الآخرة، لا بمعارف الأخلاق، لا لا إلى آخره. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا، يعني يطلق مطلقا مو مطلقا في قبال التقييد، يطلق مطلقا يعني يطلق على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة. ويدلك على ذلك قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. يقول والإنذار مرتبط بماذا؟ ها؟ مرتبط بعذاب الآخرة، وما يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه دون التفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة، فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف. وشنو علاقته مولانا هسه أول بيني وبين الله؟ أنت قد تجيب هماتي أنا. وهذه المسألة طرحت في باب الاجتهاد والتقليد، أعزائي يكون في علمكم بودي أنه مفصلات الاجتهاد. قالوا لو أن شخصا ها ليس من المسلمين، أصلا ليس بمسلم مو ليس بشيعي، وجاء وتخصص في علم الفقه الأصغر وعلم الفروع بنحو صار أعلم ممن ها من الآخرين، وكان ثقة في الاستنباط، يجوز تقليدها ولا يجوز؟ روحوا ارجعوا شوفوا الآراء في المسألة. جملة قالوا نعم يجوز. شنو المحض؟ لماذا؟ لأنه هذا تخصص، كما أنه أنت في جنابك في باب الطب، في باب الفيزياء، في باب الكيمياء، في باب الأمراض، في باب الجروح، في ألا ترجع إلى المتخصص؟ تبحث عن دينه أو لا تبحث؟ تبحث عن مذهبه أو لا تبحث؟ الكلام الكلام هذا يكشف لك ماذا؟ يكشف لك أنه له ارتباط بالإنذار والتخويف أو لا علاقة له؟ لا علاقة له على الإطلاق. قال بل التجرد له على الدوام، هذه بعد عبارات الغزالي مو عبارات يا عزة، بل والعرف الحوزوي ببابك، بل التجرد له يعني لعلم الفروع على الدوام يقسي القلب. فلهذا أستاذنا الشهيد قدس الله نفسه قال كثير منا، أنا ما أريد أقول من الطلبة، كثير منا قبل ما يدخل للحوزة العلمية يصلي صلاة الليل، بعد مدة شنو ها يترك صلاة الليل من يدخل للحوزة. وبتعبيره هو قدس الله نفسه كان يقول أن الحوزات تملأ العقول وتفرغ القلوب، يعني ها بعد الخشية بعد التقوى. ولذا قيل من قال، أنا لا أعلم هالمقولة لمن، كان يقول بأنه إذا 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 استغابني العامي فأنا وهبت له، أما إذا استغابنا العالم فلا أهب له يوم القيامة. قالوا له شو الفرق؟ ها قال العامي يستغيبني، فإذا قالوا له غيبة يقول أستغفر الله، أما العالم إذا استغابني قال له لا غيبة يقول لا 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 أولا يفسقني حتى يقول لا غيبة لفاسق، وإلا ما يفسق ما يقول أنا اشتبهت. ولذا صارت هاي المقولة من المقولات المشهورة: ما ضاع على فقيه مسلم. هسه وإن كان البعض يأخذ ببعدها الإيجابي باعتبار أن يستطيع، ولهذا 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 كتبت عندنا الكتب الكذائية، مو عندنا في كل مكان كل كذا، كتبت الحيل ماذا ها الحيل الشرعية، يعني التحايل على نعم بمخرج ما مختلف، ولكنه مو الهدف هو علم الآخرة هو النجاة في الآخرة. إلى أن يقول وقال تعالى لهم وأنه 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 فانظروا إلى آخره. جيد، الروايات ماذا تقول؟ الروايات أعزائي ابحثوا، أنا ما صار عندي وقت واقعا لأنه في هذا الصباح هذن الأبحاث أنا هيئتهن، ما صار عندي وقت أراجع روايات العامة ماذا، ولكنه وجدت بعض الروايات القيمة في هذا المجال. من هذه الروايات هذه الرواية اللي واردة أعزائي في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر أو البر المتوفى 463 من الهجرة، تحقيق الزهيري دار ابن الجوزي الجزء الثاني صفحة 24. الرواية أعزائي رقم الحديث 1510. الرواية عن علي بن أبي طالب أن رسول الله قال ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه. من هو الفقيه حقيقة بالحمل الشائع؟ قالوا بلى. قال من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم ييئسهم من روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. يا تفقه عزيزي، مو علم الفروع بعد، هذا التفقه الذي بينه رسول الله. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه ولا علم، يعني لا خير في علم ليس فيه تفهم ولا قراءة ليس فيها تدبر. قال أبو عمر، يعني ابن عبد البر، قال أبو عمر لا يأتي هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه، وأكثرهم يوقفونه على علي عليه أفضل الصلاة والسلام. الحديث الموقوف عندهم أعزائي هو الذي ينقل من الصحابي، خلي ذهنك احفظ الاصطلاح، هو الذي ينقل من الصحابي ولا يسنده إلى من؟ إلى رسول الله، ولكنه كل القرائن دال أنه هذا الحديث ليس ماذا؟ ليس من حديث، من قبيل ما نقوله نحن في المضمر أنه قال زرارة. زرارة حج علينا؟ وليس حج علينا، ولكن يقولون أن الزرارة عندما يقول أجل من أن يقول الشيء من عنده، هذه دا ينقلها عن الإمام، ولعل السبب في ذلك هو التقطيع، أنه الرواية قطعت فالزرارة بعد ما قال الباقر قال الصادق، صدر الرواية كان بها قال الباقر قال الصادق، ولكن في الآخر هي كان يقول قال قال قال، في الضمن قطعت هذه صارت قال الزرارة، وإلا هذه قال الباقر. هذه الرواية أعزائي فيها بحث مفصل، أنها صحيحة السند، أنها معتبرة، أنها ضعيفة. الإخوة اللي يريدون يراجعون إذا صار وقتهم أنا أشير إليه، أن الرواية واردة في سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني أعزائي، سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني، بلي رقم الحديث 734. ألا أنبئكم بالفقيه. آخر المطاف يقول أن الرواية فيها طريقان، الطريق الأول ضعيف والآخر فيه عقبة بن نافع فإنه مجهول، أو أورده ابن أبي حاتم برواية ابن وهب فقط ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.